بحق المدنيين في غزة، داعيا الدول المرتبطة بأمريكا إلى ممارسة الضغط على إدارتها لوقف انتهاكات الكيان الإسرائيلي في القطاع. واستنكر سماحته جرائم الاحتلال بحق سكان غزة من قتل وتجويع، مضيفا أن طبيعة قادة الاحتلال الدموية جعلت اسم فلسطين اليوم أكثر تألقا، كما أن كره المجتمع الدولي للاحتلال وداعميه يزداد أكثر من أي وقت مضى. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران وصلت اليوم إلى مرحلة النضج الكامل بامتلاكها العناصر المطلوبة لدورة الوقود النووي. واعتبر محمد إسلامي التخصيب أساس الصناعة النووية، وأن عدم وجوده سيحول دون إنتاج الوقود النووي، لافتا إلى نمو أنشطة إيران بهذا المجال لأضعاف. إسلامي شدد على أن الغرب يرفض امتلاك إيران مفاعلا نوويا، ويؤيد وجود محطة للطاقة كي تبقى البلاد بحاجة إلى استيراد الوقود من الخارج، مضيفا أن إيران أثبتت قدرتها على بناء الثقة من جانب واحد بعد التزامها بالاتفاق النووي لأكثر من عام ونصف. اتهم رئيس حزب إسرائيل بيتنا في كيان الاحتلال فيكتور ليبرمان حكومة نتنياهو تسليح عصابات إجرامية في قطاع غزة لمحاربة حركة حماس. ووصف ليبرمان هذه الخطوة بأنها أشبه بدعم خلايا موازية لعصابات داعش الإرهابية داخل القطاع، مضيفا أن هذا الدعم قد يشكل تهديدا على الكيان نفسه في أي لحظة على حد قوله. ومن جهته اعترفت وسائل إعلام عبرية أن كيان الاحتلال نقل أسلحة إلى جهات داخل غزة، مبينة أن ذلك تم بموافقة رئيس حكومة الاحتلال دون علم الكابينت أو قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية. وحول تقارير تسليح نتنياهو لميليشيات مرتبطة بتنظيم داعش لمحاربة حركة حماس في غزة، تابعوا هذا التقرير.
يبدو أن جيش الاحتلال وصل إلى طريق مسدود في قطاع غزة، فبدأ يبحث عن المجرمين والإرهابيين لمواجهة المقاومة. رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان اتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليم أسلحة إلى عصابات إجرامية مرتبطة بجماعة داعش الإرهابية في قطاع غزة بهدف محاربة حركة حماس. وقال ليبرمان إن تل أبيب زودت بأوامر مباشرة من نتنياهو عصابات إجرامية بالأسلحة في قطاع غزة لتقاتل حماس، واصفا ما يجري بأنه أشبه بدعم خلايا موازية لجماعة داعش داخل القطاع، محذرا من أن هذا الدعم قد يشكل تهديدا يرتد على كيان الاحتلال نفسه في أي لحظة. وفي رد غير مباشر أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن السلطات الإسرائيلية تعمل على هزيمة حماس بطرق مختلفة ومتنوعة. قناة كان العبرية أكدت أن تل أبيب قامت بنقل أسلحة إلى جهات فلسطينية في قطاع غزة تعارض حكم حماس، وتم طرح هذه القضية في إحدى لجان الكنيسة السرية، حيث طلب من ممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس شعبة الأبحاث تقديم معلومات حول الحدث. وفي وقت سابق أعلن تنظيم مسلح في غزة أنه يسيطر على منطقة تم خروج حركة حماس منها. وبحسب التقارير فإن هذا التنظيم يترأسه ياسر أبو شباب، الذي زعم في تسجيل صوتي أنه يعمل تحت شرعية السلطة الفلسطينية وأنه يتحرك بتوجيهاتها وبالتنسيق الكامل معه. ياسر أبو شباب هو شاب من مواليد عام 1993، فار من سجون حركة حماس، وتلقى أوامر من جيش الاحتلال بتسليح عائلات غزية في منطقة جنوب القطاع. وأبو شباب كان في السجن بتهمة السرقة والمخدرات، وفر منه بعد قصفه خلال العدوان الحالي. وجماعته المسلحة تضم نحو 300 شخص جندوا عبر جيش الاحتلال أو جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية. ووفقا للمصادر المحلية فإن حماس بدأت بحملة اغتيالات تستهدف عناصر أبو شباب، ومن المتوقع أن تقوم قريبا بإعدامات لعدد من المتورطين في السرقات كجزء من الضربة التي تعتزم توجيهها لتلك المجموعات.
أفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 40 مدنياً أثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 54,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 125,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع ومنطقة كيسوفيم في دير البلح، فيما استهدفت خيام النازحين في المواصي وبلدة القرارة بخان يونس جنوبي القطاع. أعلنت كتاب القسام استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى احتراقها. كما نشرت كتاب الشهيد أبو علي مصطفى مشاهد تظهر سيطرتها على مسيرتين لجيش الاحتلال أثناء تنفيذهما مهام استخبارية وعدوانية شمالي القطاع. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة من عملياتها المشتركة مع كتاب شهداء الأقصى والتي استهدفت فيها جنود الاحتلال بقذائف الهاون جنوب شرقي خان يونس. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع توعد كيان الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتم وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها. كما ودعا سريع بلدان الأمة الإسلامية لتأدية واجبهم وتحمل المسؤولية في ترك التخاذل والتقاعس ونصرة سكان غزة. أعلن الكرملين أن روسيا سترد في الوقت الذي تراه مناسبا على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي طالت أهدافا عسكرية روسية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بهذا الموقف خلال اتصال جرى بين الجانبين مؤخرا. وكانت أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد جوية روسية تستخدم لانطلاق القاذفات الاستراتيجية في تطور ميداني نقل العمليات العسكرية إلى عمق الأراضي الروسية. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يدعو بلدان الأمة إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي. استشهاد نحو 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تعلن استهداف جرافة لجيش الاحتلال بقذيفة تسببت باحتراقها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف في جامع الأخبار صفحة 377. أحبتي الكرام، في هذا الحديث الشريف وكما هو واضح حث من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على إكرام الضيف، على الضيافة، استحباب الضيافة والحث على الضيافة والقيام بواجب هذا الضيف الذي يأتي عندك إلى بيتك لا تتضايق منه، لا تتحسر منه، لا تبدي له في صفحة وجهك مثلا ما يسيء له، بل بالعكس تكون بشوشا معه وتكون حليما معه، حتى إذا آذاك في بعض الجوانب مثلا أو الكلمات أو المواقف أو الطلبات مثلا. هنا حث من الشريعة المقدسة على ماذا؟ على قضية إكرام الضيف، وأن تريه وأن تري الضيف ما يحبه ولا تريه شيئا يكرهه. يقول رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن قضية إكرام الضيف ربطت في هذا الحديث بماذا؟ بقضية الإيمان، بأصل الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، بقضية التوحيد. فما أعظمه من أمر وضع بمستوى التوحيد وبمستوى الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمعنى ذلك إذا أخذنا بالمفهوم المعروف من هذا المنطوق وهذا النص المبارك، سيكون ماذا؟ من لم يكرم ضيفه لا يؤمن بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. هناك تشكيك في إيمانه، تشكيك في توحيده والعياذ بالله، حسب ظاهر هذا القول الشريف عن رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وآله أن الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت، يعني أهل البيت الذي ضيفه. هذا البيت الذي يضيف ضيفا معينا ويكرمه، ماذا من الآثار الوضعية لذلك البيت؟ أن تنزل عليه الرحمة وأن تنزل عليه البركة والأرزاق، وأن يعوض ما أنفق ذلك البيت وصاحب البيت على هذا الضيف، يعوض من الله تبارك وتعالى برزق حسن. وكذلك من الآثار الوضعية على ذلك البيت الذي يضيف الضيوف أن ترتحل عنه الذنوب، ترتفع عنه الذنوب. فضيافة الضيف وإكرام الضيف هي كفارة للسيئات والذنوب، وما أعظمه من رزق عظيم من الله تبارك وتعالى ومن رحمة واسعة. كذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في نتائج ضيافة الضيف وإكرام الضيف نتائج حسنة كلها بركات. يقول صلى الله عليه وآله: كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائكة. إذن البيت الذي يكون محلا لإكرام الضيوف هو بيت مبارك تدخله الملائكة، وإلا البيت الذي يشمئز ويتضايق من الضيوف هو بيت لا تدخله الملائكة. ما أعظمه من حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال في حديث آخر صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في المحاسن الجزء الثاني، قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام. هنا كم تكون السكين الحادة تأتي في السنام وتقطعه، كذلك الرزق يأتي أسرع من ذلك إلى بيت الإنسان الذي يطعم الطعام إلى ضيفه، أو يطعم الطعام إلى فقير مثلا يستطعمه، يأتي إلى بابه يطرق الباب ويطلب منه طعاما معينا يستطعمه فيعطيه طعاما، هنا يأتيه رزق سريعا نتيجة لذلك. وهناك أمور أيضا ينبغي أن يتنبه لها الضيف ويتنبه لها الإنسان المضيف نفسه. ما هي مثلا أمور قالها صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله: أضف بطعامك من تحب في الله. هناك حث على الضيافة لأشخاص معينين، استحباب خاص لأشخاص معينين أن تجعلهم موردا لضيافتك، أن تدعوهم إلى بيتك، تعزمهم كما نقول، وتدعوهم إلى بيتك وتقدم لهم الطعام وتكرمهم بالضيافة. وهم من؟ من تحبهم في الله، الذي لك علاقة خاصة معه حبا خالصا لله تبارك وتعالى، لأنه إنسان مؤمن، لأنه إنسان مخلص، لأنه إنسان قريب من الله تعالى، فأنت أحببته لهذه الصفة، هذا حب في الله. فمن تحبه لله تكرمه لله، ومن مظاهر هذا الإكرام وهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العبد المؤمن الذي تحبه في الله، ماذا؟ أن تدعوه إلى بيتك وتضيفه وتكرمه. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قضية أخرى في المقابل، أنك لا تجيب دعوة كل أحد، من الذي ينبغي أن تجيب دعوته؟ تجيب دعوة المؤمن الذي طعامه من حلال ليس فيه شبهات. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد عنه صلى الله عليه وآله في الدعوات صفحة 141، يقول: يكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء. هنا كراهة واضحة في هذا النص الشريف على أن تجيب دعوة إنسان يدعو فقط الأغنياء، يضيف الأغنياء فقط دون الفقراء. بعض الناس نراهم بهذه الصفة وللأسف الشديد لا يدعون الفقراء إلى بيوتهم في ولائمهم وعزائمهم والطعام الذي يعدونه في بعض المناسبات، أو كان عنده نذر مثلا معين أو عقيقة معينة لولده الذي يولد له. حديثا في اليوم السابع يستحب أن يذبح مثلا الذبيحة ويطعم الناس المؤمنين ويدعو ما لا يقل عن 10 نفرات من المؤمنين إلى بيته، هذا استحباب وارد. وكذلك في كثير من المناسبات أخرى تعرف عند الإنسان المؤمن ولكنه نراه لا يدعو إلا الأغنياء، لا يدعو إلا من هو من صنفه مثلا، أو هو ليس من الأغنياء ولكن لا يدعو إلا الأغنياء. وهنا أشد وأقبح، هذه الصفة مذمومة إذا كانت وليمته لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون الفقراء هم أولى بوليمته، لأن الفقراء عادة يكونون محرومين من الطعام الجيد، فيدعوهم ويكرمهم ويطعمهم لله تبارك وتعالى. أما غير الفقراء فهم ليس بحاجة إلى هذا الطعام، وحتى وإن كان يصيبك ثواب الوليمة والضيافة ولكن الثواب في الفقراء أعظم. فهذا الإنسان الذي يدعو لوليمته ولبيته ولضيافته الأغنياء فقط دون الفقراء، هناك راهة من الشريعة المقدسة أن تجيب دعوة هؤلاء. في هذا النص الشريف لطيف أن نرى في نفس النص المبارك، في نفس منطوق هذا النص، الحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حكما كاملا منصوصا جاهزا، يعني لا يحتاج الفقيه إلى أن يستنبط حكما من النص، بل هو النص بنفسه حكم بنفسه. الرسول الأكرم في هذا الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوضح حكما في الشريعة، حكم الكراهة لإجابة من يشهد وليمته فقط الأغنياء. يقول: يكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية إلى حمامة هو عنوان قصتنا في هذه الحلقة، فكونوا معنا. كان حمدي عبد الغفار يعمل مدرسا بإمارة الفجيرة منذ 9 سنوات. إنه يعيش في ذلك المكان في ألفة مع عمله ومع ذكرياته الأليمة عن وطنه المغتصب فلسطين. جاءته ابنته تقول: بابا، إن أمي تبكي. إن حمدي يعرف أن زوجته حامل في الشهر 9، وهذه آلام المخاض. إنه ينتظر ذلك منذ أيام، ويشعر بالغربة والوحدة، ويشعر تبعا لذلك بالقلق جراء أي حادث يقع. دائما يخاف المستقبل، ومع ذلك فهو يتوكل على الله، فأسرع بحمل زوجته في سيارة ونقلها إلى أقرب مستشفى. فحصها الطبيب وأبدى رأيه، ووقف حمدي يخاطب نفسه: ألم أقل إنني دائما أشعر بأثقال تشدني إلى الأرض؟ قال لي الطبيب: إن الولادة متعسرة، وإنه ليس لدي الإمكانيات للقيام بعملية الولادة، وليس هناك من حل سوى السفر إلى إمارة دبي، حيث يوجد المستشفى المركزي المجهز بأحدث الآلات وبالتخصيصات الطبية. يا إلهي، إن الطريق مشحون بالقوافل والمنحدرات والكثبان الرملية، والدنيا ليل، وهناك 6 ساعات على الأقل للوصول إلى دبي، وفي هذه الفترة قد تموت زوجتي سهاد، قد تموت. أنقذه الطبيب من حيرته قائلا: إن معسكرا مسائيا يبعد عن هنا 2 ساعة، المسافة هنا تقاس بالساعات، وهناك ضابط بريطاني قد يوافق على نقل زوجتك بالهليكوبتر. قالت الزوجة في استسلام: ربنا معنا. ورغم الدموع والآهات والخوف، فقد شجعته كلماتها وبعثت فيه روحا جديدة. والأعمار بيد الله، وليس لنا في الأمر حيلة. كان العرق رغم الشتاء يسيل من وجهه، وصدره يعلو ويهبط، وكلمات العزاء والمواساة تتساقط عبر أذنيه. وكان لابد من نقل الزوجة وهي راقدة على ظهرها، وبدأت الرحلة. إنه لشيء مزعج أن تعلو السيارة وتهبط وترجهم رجا عنيفا، والحصى يرتطم بأسفلها وبجوانبها، حتى حمد السليم المعافى كادت عظامه تتكسر. أما المسكينة فقد كانت تكظم أساها وتعض على شفتها السفلى، وتقبض على ذراع زوجها بأصابعها المتشنجة. كان قلبه يدق في عنف، والسائق يمضي في طريقه صامتا، والجبال العالية الضخمة تضرب بهاماتها في الأفق الأسود، والسيارة تحت أقدام الجبال تبدو كلعبة صغيرة. ومرت 2 ساعة كأنهما دهر، وكان العزاء أن الوقت مر، وأنهم أصبحوا أمام المعسكر. لكن يا للأسف، لقد رفض الضابط البريطاني نقلها في طائرة إلا بتصريح خاص من الطبيب. وأين الطبيب الآن؟ وكيف فات عليهم ذلك؟ لا فائدة، عادوا إلى السيارة كي يكملوا الرحلة إلى دبي. ومضى السائق يشق قلب الليل الأسود بهمة لا تفتر، وواد حام ينحدر إلى جوار الطريق، إلى قاع سحيق مخيف، وسهاد تئن وتتوجع، وقلب الزوج المسكين يتقطع أسا ولوعة. والدقائق تمر بطيئة الخطى مشحونة بالخوف والحزن، وكل شيء يطول ويمعن في العداء والمكابرة. الوقت، الطريق، الظلال الغامضة، الظلام، السحب المكفهرة. وفهم حمدي من السائق أنهم قد اقتربوا من دبي، لكن الفرحة لم تتم، إذ لاحظ حمدي أن السائق أخذ يتلفت يمينا ويسارا ويميل هنا ثم يعدل من سيره ثم يعود للخلف. وصرخ الزوج قائلا: ماذا جرى؟ قال السائق: لقد ضللنا الطريق. تسمر الزوج في مكانه وكان يعاني من رؤيا رهيبة لا تصدق، وأخذت الزوجة تصرخ: آه، أكاد أموت، أنقذني يا حمدي، ارحمني. وقال السائق: لابد أن نبقى هنا حتى الصباح. قال الزوج: إذا حدث ذلك فلن يشرق الصباح على زوجتي، ستموت لا محالة. وارتمى حمدي على الرمال الباردة وشهق باكيا في حرارة وانكسار، وأخذ جسده كله ينتفض شاعرا بعجز قاتل، ذلك العجز الذي شعر به ذات يوم وهو يطرد مع أبيه وأمه ذات مساء أمام جحافل العصابات اليهودية في بلدة اللد، لكنه سمع صوتا يشق الظلمة: من هناك؟ واقترب منهم رجل بدوي وعرف منهم كل شيء، وبعدها قال لهم: لا تقلقوا، أنا أعرف الطريق، لكني أرى أن المرأة التي معكم متعبة جدا، ومن حسن الحظ أن لدينا سيدة شابة تعرف التوليد. ثم اتجه صوب كوخ قريب لم يتبينوه في الظلمة ونادى: حمامة، يا حمامة، تعالي. وعلمت حمامة كل شيء عن الزوجة وتعاونوا معها في حملها إلى داخل الكوخ، وأفهموها أنها ولادة متعسرة. لكن حمامة كانت تقول: ليست هناك قوة في الوجود تمنع الجنين من الخروج إذا أتم موعده، إنها إرادة الله، وليس أمامنا سوى أن نطلب منه السلامة. وبكى قلب حمدي وانسكبت ذراعاته وهو الحزين التائه الشريد بلا وطن من سنين، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يا لطف الله، يا نبع الخير والرحمة، الذرة الضئيلة المسماة حمدي عبد الغفار تشب إلى أعتابك وتطلب منك العفو والعافية، ويده ترتجف بكوب الشاي، والدوار المتحكم في رأسه يفور، وصوت المسكينة يشق صمت الليل ويتصاعد صوب النجوم ويمزق نياط القلب. ثم ساد هدوء، وتخرج حمامة بعد لحظات لتقول: مبروك، أليس لديكم قطن طبي؟ ثم أماطت البرقع عن وجهه الجميل وقالت: وجهه كالبدر. قال حمدي: من تقصدين؟ قالت: ابنك، لقد ولد وكأنه لم يعاني من أي كرب، إنه يتنفس بسهولة ويمص أصابعه ويرقد في فراشه كالملاك الطاهر، إنه يضيء الكوخ في الجانب الآخر. أما أمه فلا بد من نقلها بسرعة إلى المستشفى، إنها واهنة القوى، لقد نزفت كثيرا. وقضت سهاد أسبوعين بعد ذلك في المستشفى، وقام الأطباء بعملية نقل دم وخرجت في صحة جيدة. أما الزوج حمدي فقد كان يغادر الفجيرة كل شهر ليقبض راتبه ويعود بالبضائع والمأكولات وبهدية رمزية يقدمها لحمامة في كوخها كل حين.
وذا المن
ربنا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغفني يا ذا الأحسان.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على خير
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. دواوين الولاء تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 7:47، في تمام 8 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. سوريا تحت المجهر في الساعة 8:10، عند 8:45 تأتيكم درر البلاغة. عند 9 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة، في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. تستمعون لنشرة للأخبار في الساعة 10 تماماً، عند 10:10 الدعاء كميل. أجمل الحديث تستمعون له في الساعة 10:47، عند 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20، في تمام 12:50 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده حمد من رأى آيات قدرته الباهرة وبراهين عظمته القاهرة، وأشكره شكر من اعترف بمجده وكماله واغترف من بحر جوده وأفضاله. والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد الأمة ونبع الصفا والاحترام محمد المصطفى، والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأهل القيم المثلى والراية العليا أهل بيته المكرمين على النبي وآله ألف صلاة وسلام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب كل الترحيب بين أيديكم في فضاءات دواوين الولاء، وهي تقدم نفحتها في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. شفيع مرتضى الحلفي شاعر عراقي، اخترنا قصيدته للقراءة، فلنتعرف عليه قبل قراءتها. طائب، ولد الشاعر شفيع مرتضى الحلفي عام 1975 في العراق وفي محافظة البصرة في أسرة محبة للأدب والثقافة وتحترم الشعر والشعراء على وجه الخصوص. أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في محافظة البصرة، ثم التحق بالخدمة العسكرية لتقضم سنين من عمره. دخل إحدى جامعات النجف الدينية في عام 2003، وبعد عام ترك الدراسة لأسباب خاصة، ثم توجه إلى دراسة العلوم السياسية وحصل على شهادة البكالوريوس فيها. شاعرنا شفيع مرتضى الحلفي عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وأيضا عضو اتحاد الصحفيين العراقيين، أدار تحرير مجلة الكهف عامي 2004 و2005، كما حصد عدة من الجوائز المهمة، منها المركز الأول في جائزة النور للإبداع، جائزة مسابقة الجود العالمية في الدورة الثانية، جائزة مسابقة وزارة المرأة العراقية، كما مثل العراق في محافل دولية مهمة. صدر له مجموعة شعرية بعنوان أوراق في مهب العمر عام 2011، ديوان شعر بعنوان وجها لوجه معي عام 2017. أما الآن أحبتنا أعزاء، أنا متذوقي الفن الرائع والراقي، إلى قراءة ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة شفيع مرتضى الحلفي.
بطاقة عاشق. ذكراك ما برحت تجلو بمرآتي، تنسأب منها الرؤى رغم المسافات، فالكون محض صدى من ضوء صاحبها، والعمر من ريقه بل الوريقات. لي في هواه مدى ضاعت بدايته، وامتد آخره بين المجرات. أحسسته بدمي نبضا، أحسسته بدمي نبضا تملكني، أحسسته جسدي، أحسسته ذاتي. لما وقفت على شباك وابله ماء الحياة جرى يسقي نباتاتي، وانساب من شفتي ذكرا أرتله في حزن قافيتي أو في المسرات. ذابت ليالي الصبا نورا بشاطئه، ما أجمل الأمس بل ما أروع الآتي. هذه فراشات أيامي به اغتسلت لا ترتضي غيره روضا، فراشاتي يا سيد الحب. والآمال واقفة في تيه عشقكم تحكي عذاباتي، وأغمض الحلم في روحي تهدهده كف الرجا، عزفت عن كل غاياتي. فالورد مزدهيا في حقل ذاكرتي من شرب غيمتكم لا شرب غيماتي. والروح لو أبطأت عن داركم كسلا دارت على بابكم حبا مداراتي. هذا قطار الهوى بالشوق يحملني نحو الأماني، على جنح المحطات هذا بريد الهوى من عاشق ثمل قد جاء يحمله زادا لميقاتي.
نعم أحبتي الكرام، كلما توضأت من حب علي سجدت لك الشمس والقمر وامتدت يدك إلى الجنة لتغرف وتقطف ما تشاء. هكذا دوزن الشاعر شفيع مرتضى الحلفي من العراق دوزن حبه الخالص لولي الله الصالح الإمام علي عليه السلام. قرأنا لحضراتكم قصيدته تحت عنوان بطاقة عاشق، شاكرين لحضرته ولحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفسها من القلب. لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفسها من القلب. لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفسها من القلب. لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي. لبيك يا دنيا أعيديها في مسمعي نجوى من الحب. لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي. إني فررت إليك من ذنبي، إني فررت إليك من ذنبي. إني فررت إليك من ذنبي لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب عرفات كم جاءوك من فوج لبى وكم شاهدت من ركبي جاءوك يا عرفات فابتسمي للركب من عجم ومن عربي إيمانهم بالله وحدهم فليهزئ الإيمان بالخطب فليهزئ الإيمان بالخطب فليهزئ الإيمان بالخطب فليهزئ الإيمان بالخطب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب وإذا رنا قلب لخالقه وسمى عن الأحقاد والكسب وإذا رنا قلب لخالقه وسمى عن الأحقاد والكسب فهو الجدير بعفو خالقه أنعم بذاك القلب من قلبي أنعم بذاك القلب من قلبي أنعم بذاك القلب من قلبي
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يدعو بلدان الأمة إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي استشهاد نحو 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم وكتاب القسام تعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بقذائف الهاون جنوبي القطاع وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية إلى إغلاق كافة سبل دعم الكيان الإسرائيلي وفي رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام اعتبر سماحته الولايات المتحدة شريكة كيان الاحتلال في جرائمه بحق المدنيين في غزة داعيا الدول المرتبطة بأمريكا إلى ممارسة